نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان، كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، رزقنا الله وإياكم حسن القول والعمل. توقفنا في اللقاء الماضي عند إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمصحب ابن عمير إلى المدينة، وكان إرساله رضي الله عنه وأرضاه من أسباب فتح مغاليق القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم له عناية تامة باختيار الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يركز على في اختياره للصحابة في مواطن كثيرة على القوة العظيمة في شخصية هذا الصحابي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا القضاء لعلي، والأعلم بالحلال والحرام معاذ، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. فالعناية التامة باختيار الداعي من أهم عوامل نجاح الدعوة. مصعب رضي الله عنه وأرضاه توفرت فيه عدة صفات، طبعا إلى جانب حفظه للقرآن ومعرفته بالإسلام، فهو رضي الله عنه وأرضاه يتميز بالذكاء والفطنة وحسن التصرف والقدرة على الإقناع، هذا يظهر جليا فيما ذكره أهل السير لما عرض الإسلام على سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما. طبعا لما أسلم سعد رضي الله عنه أرضاه، وهو وأسيد بن حضير هم سيدا بني عبد الأشهل، فأسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد إلا رجل يقال له الأصيرم، وهو عمرو بن ثابت. عمرو بن ثابت هذا يقال له بن وقش، وينسب كذلك إلى جده فيقال عمرو بن أقيش. هذا تأخر إسلامه إلى أحد فأسلم واستشهد. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي صلاة قط، فإذا لم يعرفه الناس قال هو أصيرم بني عبد الأشهل. فما كان في بني عبد الأشهل رجل لم يدخل الإسلام، وهذا كان هذه يعني منقبة عظيمة لهم. ما خبرهم؟ كيف يعني أسلموا؟ مما ذكره أهل السير أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل، فدخل بستان من بساتين بني ظفر فجلس في هذا البستان. اجتمع إليه رجال ممن أسلم، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، طبعا كلاهما مشرك على دين قومه. لما سمع بمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ونشاطه العظيم في الدعوة إلى الإسلام، يعني ما أعجبهم هذا الأمر، ورأوا فيه أن هذا تسفيه لعقول بني قومهم وهم السادة، فما أعجبهم هذا الأمر. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانهاهما. يعني ما نريد هذه الدعوة، ما نريد هذا الخطاب. لماذا سعد رضي الله عنه وأرضاه قال لأسيد، مع أنه يستطيع هو أن يذهب ويزجر مصعب؟ لأن معه أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، فاستحيا أن يقول يعني أنه يزجره، فأحب أن تكون من أسيد. فأخذ أسيد رضي الله عنه وأرضاه حربته ثم أقبل إليهما. فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد لقومه، قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وهذا أيها الإخوة أيضا من أعظم الأمور، أنك تعرف أحوال الناس قبل دعوتهم. ولذلك أسعد أعطى مصعب رضي الله عنه وأرضاه إشارة أن هذا الرجل رجل غير عادي، بإسلامه قد يسلم مجموعة من الناس، فالعناية والتلطف وحسن العرض وجودة الإقناع هذه من أهم الأمور. فجاء أسيد فوقف عليهما، ولكن عابس الوجه، ما أحب حديثهم ولا أحب مخاطبتهم، ويريد الآن أن يزجرهم. فقال لهما: ما جاء بكما إلينا تسفهاني ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقاله مصعب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من الفقه وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، فقاله مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. يعني إن أحببت كلامنا والحديث الحمد لله، ما أحببت صرفنا عنك. فالعاقل مهما كان مغضبا يقدر الكلام العاقل. فقال أسيد رضي الله عنه وأرضاه: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن. يقول مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ثم قال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال له: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي. ففعل مثل ما قال. ثم قال لهما: انظر سبحان الله العظيم يا أخواني، في ذات المجلس، يعني مسألة حب الخير للغير حاضرة جدا، الدعوة الله سبحانه وتعالى حاضرة تمام. لذلك حتى الأنصار الستة الذين مثلا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم بعد ذلك الـ 12، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى 73 وهكذا، مباشرة لما اقتنع الإنسان ودخل في قلبه النور، مباشرة يعني أحب أن يكون ذلك لغيره. فقال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكم الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد بن حضير على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ الآن أسيد رضي الله عنه وأرضاه فكر في حيلة حتى يستفز سعد فيذهب إلى من؟ إلى مصعب وإلى سعد بن زرارة. لو قال له مثلا اذهب إليهما فاستمع ربما لا يذهب، لكن أراد أن يستفزه بأمر يجبره فيه على الذهاب. فقال أسيد: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. هنا أتى الاستفزاز، وكل ذلك مراده لأن يجبر سعد رضي الله عنه على الذهاب. بالفعل قام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يد أسيد بن حضير ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا، ثم خرج إليهما. فلما رآهما، يعني رأى سعد رضي الله عنه وارضاه، رأى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير مطمئنين، عرف أن أسيد بن حضير إنما أراد منه أن يسمع منهما. فوقف سعد بن معاذ على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير يعني عابس الوجه كذلك، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة، يعني ما بلغت هذا مني أن أتركك تتحدث وتسير تتكلم أنت وهذا الرجل الذي معك وتسفهان عقول الضعفاء ونحو ذلك، فكيف أنك تغشانا في دارنا بما نكره؟ فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا منك ما تكره. فقال سعد معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه آيات من سورة الزخرف: حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول مصعب: وأسعد رضي الله عنهم فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتساهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ فأخبرهم مثل ما أخبر أسيد بن حضير. رجع إلى النادي وقومه جلوس، فقالوا: والله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، يعني أفعالك كلها منجحة ومطالبك كلها ظافرة وطبيعتك ونفسك زكية. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. يقول أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، كما تقدم إلا الأصيرم تأخر إلى غزوة أحد. وسبحان الله العظيم، يعني سعد رضي الله عنه وأرضاه مكث في الإسلام 6 سنوات، وورد فيه النص أنه اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وارضاه. فسبحان الله العظيم، السنوات تقاس بما فيها من أعمال وأمور كبيرة، ولا تقاس بعددها، وإنما بضخامة ما عمل فيها. فرضي الله عنه وأرضاه نال هذا المكانة والمنزلة في 6 سنوات. أسيد رضي الله عنه وأرضاه لم يحضر بدرا وإنما حضر أحد، لأن تعلمون أن غزوة بدر لم يعزم فيها على، إنما كان يعني على الناس جميعا أن يخرجوا، ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتالا، إنما كانت القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع الطريق على قافلة أبي سفيان، وكذلك أيضا ما تجهز الناس، يعني كانت المسألة سريعة، فمنهم من خرج إلى عمل نحو ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في غزوة بدر. أسيد رضي الله عنه وارضاه توفي في خلافة عمر 20 سنة، وصلى عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك طبعا مكث مصعب رضي الله عنه وأرضاه قرابة العام في المدينة، ثم لما اقترب موسم الحج من 13 للبعثة، اجتمع 73 رجلا من الأنصار، فقالوا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فتواعدوا على المسير للحج وملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مع حجاج قومهم من أهل الشرك وهم 500، حتى قدموا مكة مع الحجيج في منازلهم مستخفين بإسلامهم. يعني الوضع طبيعي جدا، ذهبوا مع القافلة لا يظهرون إسلاما، لا، يذهبون إلى أداء النسك والحج. كان معهم مصعب رضي الله عنه وأرضاه. لما قدم مكة رضي الله عنه وأرضاه ما ذهب إلى بيته، ذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره عن الأنصار وعما لقى في المدينة وعن سرعة الاستجابة وحرصهم على الخير، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا له. ثم جرت بين الأنصار 73 وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق بين الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، لإبرام الاتفاق والبيعة. وسنأتي بعد نهاية أيها الإخوة هذا الخبر إلى الاحتياطات العظيمة التي فعلوها رضي الله عنهم وأرضاهم. كعب رضي الله عنه وأرضاه كان من أوفى من ذكر هذه التفاصيل كما ذكر أهل السير. يقول رضي الله عنه وأرضاه كعب بن مالك: خرجنا إلى الحج مع حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا. والبراء أيها الإخوة هو ابن عمة سعد بن معاذ، وكان سيد قومه وأفضلهم. قدم مع هؤلاء الصحابة الأنصار مسلما، وصلى في سفره إلى الكعبة، يعني ما صلى على القبلة التي هي إلى بيت المقدس، لا، صلى إلى الكعبة، وسيأتي بعد قليل خبره. ولذلك يمدحه عون بن أيوب الأنصاري بقوله: ومن المصلي أول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر. يعني هو رأى أن الكعبة هو المفترض اتجاه لها. فبعد ذلك أعاد إلى قبلة الإسلام وهي بيت المقدس قبل أن ينسخ هذا الأمر. فالبراء بن معرور كان معهم في هذه الزيارة إلى مكة وأداء النسك. يقول كعب: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكنا لا نعرفه، ما رأوه من قبل. يقول: فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تعرفان؟ طبعا الآن كعب والبراء، هل تعرفانه؟ قلنا: لا والله. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم. كيف عرفوا العباس؟ يقول: إن العباس كان دائما يقدم إلى المدينة تاجرا. يقول: فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس، تركته معه الآن جالسا. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا عليهما ثم جلسنا إليهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا عباس؟ فقال العباس: نعم، هذان الرجلان من الخزرج. وهذا اللقب أيها الإخوة والاسم يطلق على الأوس والخزرج، يعني الأوس والخزرج يقال لهم من الخزرج. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالبراء بن المعرور، قال: هذا البراء بن المعرور وهو رجل من رجال قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. فقال كعب: نعم. ولذلك أحيانا يكون شخص مشتهر بأمر وفيه ميزة معينة، وخاصة لو أنت سبق ما تعرفه فتسلم عليه وتعرف أنه مخصوص بهذا الأمر. بعض الناس لا، يعني ما يحب أنه يظهر فضائل الآخرين، يسكت ويسرها في نفسه. فتسأله تقول: ما عرفت فلان هذا؟ يقول: لا أعرف، بس أنا حبيت، يعني ما أبغى، يعني ما نبغى نعطي الناس، يعني هذا عنده مشكلة ترى في الغالب نفسية، يعني إلا كان عندك تقديرات معينة ما تريد أنك، يعني خاصة قد يكون الإنسان في بداية موهبته ما تبغى تريد تعطيه أكبر من حجمه الطبيعي فيغتر، يعني وجهة نظر. لكن إذا اشتهر الإنسان ومأمون عليه هذا الأمر وأحببته تدخل السروع عليه تنمية مثل هالموهبة، هذا باب، يعني باب حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر، فقال كعب: نعم. يقول كعب: فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا. بالمناسبة من الفوائد أن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان حاضر، ولكنه كان صغير السن، ولذلك ما يعني غير مشتهر مثل هذا. يقول: كلمنا، هو من ضمن الذين أتوا للحج ولكن كان على الشرك، وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. يقول: ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. يقول كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل وهدأت يعني الحركة والسير في الطرقات، خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل مستخفين تسلل القطا. القطا طائر معروف سمي بذلك لثقل مشيه. يقول: حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73، فيهم 40 رجلا من ذوي أسنانهم وأشرافهم، و30 شابا، ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة، وهي يعني التي قطعت يدها رضي الله عنها وأرضاها في الجهاد، وكذلك أسماء بنت عمر إحدى نساء بني سلمة. اجتمعت الأنصار في الشعب ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم صلوات الله وسلامه عليه من معه؟ معه عمه العباس بن عبد المطلب. العباس رضي الله عنه وارضاه كان على دين قوم ذلك الوقت، يعني كان على الشرك، إلا أنه أحب أن يحضر مع ابن أخيه ويتوثق له، يعني في النهاية يريد أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيذهب إلى قوم يمنعونه ويحمونه، ويخشى العباس رضي الله عنه وارضى على ابن أخيه أن يسلمه القوم بعد ذلك. طبعا بعد أن تكامل المجلس وحضروا وعاءت النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم العباس قال: يا معشر الخزرج، طبعا قلنا أن الخزرج يعني تطلق على الأوس والخزرج، فقال لهم: إن محمدا منا، حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. طبعا قومه يؤذونه، يسبونه، يشتمونه، لكنه لا يسلمونه للغريب. فأحب العباس رضي الله عنه وأرضاه أن يوصل لهم هذه الفكرة. قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم القرآن. وقلنا: انظروا يا إخواني إلى حضور الآيات والتذكير، وأنها أعظم مذكر القرآن الكريم. ولذلك أو يعني نتجاوزها لأننا أكثرنا فيها التعليق. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن ودعا الله عز وجل ورغب في الإسلام. يقول كعب: فأجبناه وصدقناه وآمنا به ورضينا بما قال. فأخذ البراء بن معرور بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يعني نساءنا وأهلنا وأنفسنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب ورثناها كابرا عن كابر. هنا أيها الإخوة الصدق والوضوح والصراحة ممن؟ من أبي الهيثم. ماذا قال؟ قاطع حديث البراء والمبايعة، قال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال، يعني اليهود، حبالا، أي عهود ومواثيق، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصدق والوضوح والصراحة والبيان في أي معاهدة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. والهدم أيها الإخوة بإسكان الدال يعني إهدار الدم، أي إن يهدر دمي، إن يهدر دمكم فقد أهدر دمي، وإن يطلب دمكم فقد طلب دمي. أما بفتح الدال فالمقصود به القبر والمنزل، أي أقبر حيث تقبرون وأنزل حيث تنزلون. فكان هذا ميثاق وعهد غليظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك يا رسول الله نبايعك. فبايعه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فتم انتخابهم 9 من الخزرج و3 من الأوس، يعني من نقباء الخزرج نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، ونقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام، ونقيب بني ساعدة سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، ونقيب بني زريق رافع بن مالك، ونقيب بني الحارث عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، ونقيب بني عمرو بن عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت. أما نقباء الأوس فهم أسيد بن حضير من بني عبد الأشهل، وبني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة ورفاعة بن عبدي المنذر. ثم لما استوثقوا من هذه البيعة استثاقا عظيما، وعلموا أنهم يبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، وأنهم سيفقدون في سبيل ذلك أموالهم وأولادهم، سألوا: ما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: الجنة. ما في مناصب ولا وزارات ولا أموال ولا غنائم، وعنها ستأتي عرضا، لكن لهم الغاية الأسمى وهي الجنة، فقالوا رضينا يا رسول الله فبايعوه. هناك أيها الإخوة فوائد ولطائف في هذه البيعة، وكيف هذه الاحتياطات، وأول من بايع، وكيف بيعت النبي صلى الله عليه وسلم للمرأتين، وغير ذلك، سنذكرها بإذن الله في اللقاء القادم بإذن الله. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.